بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يترددون على مجالس الذكر، وممن تحفهم الملائكة، هم من ينالون تلك الفضائل التي استودعها الله جل وعلا في مثل هذه المجالس العظيمات، لأنها مجالس الآخرة، ليست كالمجالس التي انتشرت في زماننا والتي كثرت في زماننا، حتى صدق علينا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهانا عن منع نهات، وذكر منها قيل وقال، يعني حينها يكثر القيل والقال ويكثر الكلام الذي لا فائدة فيه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، معنا حديث عظيم، إنه حديث مدحه كثير من أهل العلم، بل قدموه في كثير من المجالات. إذا ذكر فضائل الأعمال جاء هذا الحديث في أولى تلك الفضائل. إنه حديث نحتاجه في ذلك اليوم العظيم، ذلك اليوم الذي يشتد كربه. إنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون في هذا الفضل العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ذلك اليوم العظيم، ألا وهو يوم القيامة، يحتاج كل منا في ذلك اليوم إلى ذلك الظل العظيم الذي استودعه الله عز وجل وجعله في أصناف من أولئك الأصناف الذين جاء ذكرهم في الحديث وفي غيره من الأحاديث. إن السعيد أيها الإخوة هو ذلك الذي نال بخصرة من هذه الخصال السبع وغيرها من الخصال التي جاءت في الأحاديث الأخر. إنه سعيد والله في دنياه قبل أخراه، إنه يحتاج إلى هذا الظل العظيم في ذلك اليوم الطويل قدره. قال الله تعالى عنه: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إننا نحتاج إلى هذا الظل في ذلك اليوم العظيم هوله. قال الله تعالى عنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إننا نحتاج إلى هذا الظل في ذلك اليوم الشديد كربه. قال الله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. تدنو الشمس أيها الإخوة وأيتها الأخوات، تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق مقدار ميل، كما جاء في الحديث الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث المقداد بن الأسود: تدنو الشمس فيه من الخلائق حتى تكون منهم بمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. والحديث رواه مسلم. إننا نحتاج إلى هذا الظل في ذلك اليوم الذي يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فنسأل الله عز وجل من فضله الواسع، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك الذين يدخلون في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات حديث عظيم جليل القدر. سوف أتحدث عن هذا الحديث من محاور كثيرة، هي محاور مهمة يسأل عنها كثير من الناس. سوف أقسم الحديث عن هذا الحديث العظيم إلى مباحث. فأولى هذه المباحث أهمية هذا الحديث، إن جمعا من أهل العلم ألفوا في هذا الحديث. ابن حجر رحمه الله له كتاب اسمه معرفة الخصال الموصلة إلى الضلال. وها هو السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش. وها هو السخاوي رحمه الله له كتاب اسمه الاحتفال بجمع أولي الظلال. وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر في فتاواه كتابا اسمه لم ينسبه لشخص معين، وإنما إما أن يكون سقطا من الكتاب أو أن شيخ الإسلام لم ينسبه لأحد، اسم ذلك الكتاب اللمعة في أوصاف السبعة. وهناك مصنفات كثيرة صنف فيه العلماء لأنه كتاب عظيم، لأنه حديث عظيم يحوي فضائل عظيمة ويحوي صفات عظيمة، حتى قيل إن هذا الحديث حوى المراتب الكاملة في كل صفة من هذه الصفات. فإن جئت إلى المحبة في الله فأعظم صفة في ذلك ما ذكر في هذا الحديث، إن جئت إلى العفة فأعظم صفة ما ذكرت في هذا الحديث، إن جئت إلى الخوف من الله جل في علاه أو البكاء من خشية الله عز وجل فأعظم صفة هي ما جاءت وأكمل صفة هي ما جاءت في هذا الحديث، وقل مثل ذلك في سائر الصفات. قال عنه العلماء ومدحوه وأثنوا عليه وقدموه على كثير من الأحاديث. يقول ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد يقول عن هذا الحديث: هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها، لأنه جاء في الصحيحين، وأعمها وأصحها إن شاء الله. وحسبك، يقول ابن عبد البر، وحسبك به فضلا، لأن العلم محيط بأن من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الآجري رحمه الله في كتاب له اسمه 40 حديثا من ضمن هذه الأحاديث هذا الحديث الذي معنا اليوم، وهو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول الآجري رحمه الله: وقد رسمت جزءا واحدا في صفة واحد من هؤلاء، ويقصد هؤلاء السبعة. يقول: وقد رسمت جزءا واحدا في صفة واحد من هؤلاء وفقههم على الانفراد، من أراده وجده إن شاء الله، فإنه حديث شريف يتأدب به جميع من يعبد الله، لا يتعب في علمه إلا عاقل ولا يستغني عنه إلا جاهل. وتحدث العلماء عن فضل هذا الحديث وذكروا أشياء عظيمة في هذا الحديث، ويكفي في ذلك أنهم صنفوا فيه مصنفات مستقلة. ثاني هذه المباحث في حديثنا اليوم أن نقول: العدد الموجود في هذا الحديث وهو السبعة، هل هو محصور بهذا العدد أو أن هناك أكثر من هؤلاء السبعة؟ أهل العلم متفقون على أن هناك أكثر من هؤلاء السبعة، جاءوا في أحاديث أخر يدخلون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، ولكنهم اختلفوا على قولين. في ماذا اختلفوا؟ أن هذه التي جاءت في غير هذا الحديث هل هي إنما تدخل تحت هذه السبعة أو أنها مستقلة؟ ولذلك أهل العلم على قولين. قالوا أن القول الأول، قالوا أن هذا الحديث يفيد الحصر وأنهم سبعة فقط، وما ذكر في الأحاديث الأخرى، قالوا أن العدد في هذا الحديث يفيد الحصر وأنهم سبعة فقط، وما ذكر في الأحاديث الأخرى إنما هي فروع تدخل تحت هذه السبعة. والقول الثاني، قالوا بل هي أكثر من سبعة، وأنها ليست فروعا تدخل تحت هذا الحديث، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وإنما كل واحد مستقل لوحده لا علاقة له بالآخر. وعلى كل حال، سواء على القول الأول أو القول الثاني، فالخلاف هنا لا يضر. لماذا؟ لأنهم كلهم متفقون على أن هناك من يظله الله جل في علاه في ظله يوم لا ظل إلا ظله غير هؤلاء السبعة. جاءوا في أحاديث أخر، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر مؤسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإنظار المؤسر وهو أنك تؤخره وتؤجله وتمهل له، كان يكون على سبيل المثال قد جاء وقت سداده لدينه وأنت تنظره رفقة به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر مؤسرا أو وضع له يعني أنقص ما عليه من التكاليف ومن الديون أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك يقول أهل العلم أن هناك غير هؤلاء السبعة، بل أوصلهم بعض أهل العلم إلى 70 صنفا، ولكن هؤلاء 70 أكثرهم وردوا في أحاديث وآثار ضعيفة، ولذلك لا يصح كثير منها، كما ذكر ذلك ابن حجر في كتابه فتح الباري. وذكروا أصنافا، إلا أننا لا بد أن نعرف أن هناك غير هؤلاء السبعة، كما مر معنا في حديث أبي اليسر عند مسلم، فذكر في الحديث صنفين ليس من الأصناف التي هي معنا في حديث السبعة. وجمع أهل العلم هؤلاء السبعة في بيتين، جمعهم أبو شامة العلامة وأبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل في بيتين يقول عن هؤلاء السبعة: وقال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله، محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. مرة أخرى يقول العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل في نظم هؤلاء السبعة في بيتين، قال: وقال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله، محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. محب يقصد بالمحب من؟ إنه يقصد به رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ثم قال: عفيف يقصد به رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وثم قوله: ناشئ يقصد به رجل أو شاب نشأ بعبادة الله تعالى. ثم قال: متصدق ويقصد به رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم قال: وباك ويقصد به رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ثم قال: مصل ويقصد به رجل قلبه معلق بالمساجد. ثم قال: والإمام بعدله ويقصد به الإمام العادل. إن هؤلاء السبعة فضلهم عظيم، لأنهم يدخلون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك ننتقل إلى المبحث الثالث في درسنا اليوم، ونقول: ما معنى الظل؟ وما هو هذا الظل؟ اختلف أهل العلم في الظل الوارد في الأحاديث على أقوال، وأنا أتكلم عن عموم الأحاديث، ليس فقط هذا الحديث حديث الباب، وإنما كل حديث ورد فيه الظل. ما معنى هذا الظل وما هو هذا الظل؟ اختلف أهل العلم في ذلك على 3 أقوال. وقبل أن نذكر هذه الأقوال الثلاثة، نقول أن الأحاديث الواردة في ذكر هذا الظل وأن الله عز وجل يظلهم جاءت على ضربين أو على نوعين. النوع الأول أن يكون الظل مضافا إلى الله تعالى، مثل حديث الباب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله. في ظله هنا، في ظله، ظل هنا اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، يرجع إلى لفظ الجلالة جل في علاه، أي في ظل الله تعالى. أي أن هذا الحديث يشير أن الظل هنا مضاف إلى الله عز وجل، وهذا هو النوع الأول. وجاءت أحاديث كثر تدخل في هذا الضرب أو هذا النوع، وأن الظل مضاف إلى الله تعالى، مثل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اليوم أظلهم في ظلي، أيضا يقال هنا في ظلي، مثل ما قيل في حديث الباب أو في الحديث الذي معنا في ظله. فهنا مضاف الظل إلى الله جل في علا. أيضا ما تقدم معنا من حديث أبي اليسر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر مؤسرا أو وضع له أظله الله في ظله، فأضاف الظل إلى الله تعالى. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني من الأحاديث أن يأتي الظل مضافا إلى العرش، وجاء في أحاديث منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عند أحمد وابن حبان والحاكم وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، وغيره من الأحاديث. إذن الأحاديث ورد فيها إضافة الظل إلى قسمين: منها ما هو مضاف إلى الله تعالى، ومنها ما هو مضاف إلى العرش. ولذلك جرى الخلاف بين أهل العلم، هل أن كل ظل مضاف إلى الله تعالى وأنه ظل الله تعالى، أو أن المقصود في الأحاديث أنه ظل العرش، وأن الناس يوم القيامة في ذلك اليوم العصيب يكونون في ظل العرش؟ القول الأول، قالوا أن المقصود في الأحاديث كلها الظل، إنما هو ظل العرش، وهذا هو قول جماعة من السلف، وهو قول جمع من أهل العلم، بل أغلب الأئمة المتقدمين على أن المقصود بالظل في الأحاديث كلها إنما هو ظل العرش. ما دليل هؤلاء؟ هؤلاء قالوا: الدليل على ذلك أن المتقرر في قواعد الأصول أنه إذا جاء شيء مطلق وشيء مقيد فإنه يحمل المطلق على المقيد، فإذا جاء الظل مطلق في أحاديث لم يضاف إلى شيء محدد وإنما أضيف إلى الله تعالى، يحمل على ما قيد في الأحاديث الأخرى التي فيها نسبة الظل أو إضافة الظل إلى العرش. قالوا: إذن يحمل هذا على هذا. وكما قلت لكم، هذا هو دليلهم، أنهم حملوا مطلق على المقيد، وقالوا: نحن نمشي على قواعد الأصول. وهذا قول جماعة من السلف، بل هو قول أغلب الأئمة المتقدمين، ولا بد أن نعرف هذا جيدا. فهو قول ابن مندة في كتابه التوحيد، وهو قول ابن عبد البر، وقول الطحاوي في مشكل الآثار، وأيضا هو قول السيوطي وقول البغوي وقول غير واحد من أهل العلم، أن المقصود في هذا الظل إنما يحمل على ظل العرش، فالناس يوم القيامة يكونون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ذلك الظل الذي يضعه الله عز وجل، وهو ظل العرش. هذا هو القول الأول. القول الثاني، قالوا أن المقصود بالظل هو ظل يخلقه الله تعالى يوم القيامة ويدخل تحته من يستحق هذا الظل. إذن هذا هو القول الثاني، قالوا أن المقصود بالظل أنه ظل يخلقه الله تعالى يوم القيامة ويدخل تحته من يستحق هذا الظل. وهذا القول اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. والقول الثاني، قالوا أن المقصود بالظل في الأحاديث المطلقة، يعني التي فيها كحديث الباب: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، حينما يكون الظل ليس مضافا إلى العرش. قالوا المقصود القول الثالث، قالوا أن الظل هنا الله أعلم بكيفيته، نثبته كما جاء في النصوص من غير أن نؤوله أو نفسره أو نكيفه، نجريه كما نجري تلك الصفات الواردة، ولا نقول شيئا، وإنما نقول الله أعلم بكيفيته، فلا نمثل ولا نعطل ولا نشبه ولا نحرف. وهذا القول اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. وبالمناسبة أيضا الشيخ ابن باز رجح هذا وناصر هذا القول، وأيضا رد القول الثاني، إلا أن نعرف أن القول الأول هو قول جماعة من الأئمة المتقدمين، وهو قول جماعة السلف رحمهم الله، وأنا هنا وهو يجري على قواعد الأصول أنه يحمل المطلق على المقيد، وأنا هنا لا أرجح، يكفي أني ذكرت أقوال الأئمة العظماء، وكلهم كل واحد فيهم إمام يقتدى به وصاحب علم بلغ في العلم شأنا عظيما. إلا أني أقول أن القول الأول هو المشهور عند السلف وهو المشهور عند الأئمة المتقدمين. أما حديثنا وحديث الباب فإن المقصود به والله أعلم ظل العرش. لماذا؟ لأنه جاء في رواية في سنن سعيد بن منصور من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظل العرش، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فقيد هذا الحديث في حديث في رواية أخرى، فصار هذا الحديث مخرجه واحد، وأن المقصود به هنا الظل، ظل العرش، كما دل على ذلك رواية سنن ابن كما دل على ذلك رواية سعيد بن منصور في سننه. وبهذا جزم جمع من أهل العلم، أقصد في حديث الباب، أنه ظل العرش، جزم به هذه الرواية طبعا حسنها ابن حجر، وجزم بهذا القول القرطبي في المفهم، وأيضا النووي في شرحه للمسلم، وأيضا استشهد بها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 17 صفحة 25، وأيضا استشهد بها الشيخ السعدي في تفسيره لسورة يوسف. وهذه الرواية إسنادها حسن بإذن الله تعالى. هذا هو المبحث الثالث. نأتي إلى المبحث الرابع، والكلام على هؤلاء الأصناف السبعة. إنهم أصناف سبعة يحتاج كل واحد منهم إلى أن يستقل بمحاضرة لوحده، لأنها صفات عظيمة نسأل الله عز وجل من فضله الواسع، ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يدخل في هذا الفضل العظيم. نأتي إلى المبحث الرابع، وهو الكلام على هؤلاء الأصناف الواردة في الحديث. الصنف الأول وهو الإمام العادل، وأذكر تحت كل صنف مباحث سريعة وفوائد سريعة تدخل تحت هذا الصنف. نقول الإمام العادل، أول هذه الأمور التي نتكلم عنها عن الإمام العادل، أن نقول الإمام العادل المراد به الحاكم أو السلطان في أول الأمر. يعني إذا قيل الإمام العادل في الأحاديث فالمقصود به الحاكم والسلطان، أول ما يطلق عليه هذا اللفظ إنما يطلق على الحاكم والسلطان، وهذا لا يعني أن غيره لا يدخل فيه، وإنما يدخل فيه القاضي أيضا، يدخل فيه كل من له ولاية على غيره، كل من له ولاية على غيره. وهؤلاء السبعة الذين سوف أتحدث عنهم، ربما يقول البعض هل يدخل النساء مع الرجال، وأن هذا الحديث كله رجل 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 شاب نشأ بعبادة الله، رجل قلبه معلق، رجلان تحابا، رجل دعته امرأة، رجل تصدق بصدقة، رجل ذكر الله خانه، كلها جاءت بلفظ رجل، هل معنى هذا أنه لا يدخل فيه إلا الرجال؟ نقول لا، وإنما الأصل في الأحاديث أن كل شيء جاء وخطب فيه الرجال إنما يدخل فيه النساء، إلا ما جاء التخصيص على الرجال أو النساء. ولذلك أهل العلم يقولون، وهذا سوف يأتينا إن شاء الله في المبحث السادس وهو آخر مبحث في الدرس والمبحث الخامس، أنه مقصود به الرجال والنساء، إلا أنه أخرج أهل العلم صفتان أو أخرج أهل العلم صفتين أو خصلتين لا تدخل النساء فيهما على خلاف بين أهل العلم. وأما بقية الخصال الخمس فلا إشكال بين أهل العلم أنه أن النساء يدخلن مع الرجال في ذلك. نأخذ أول هذه خصلة، أول هذه الخصال، وهي الإمام العادل. الإمام العادل من المباحث والفوائد التي ندخلها تحت هذا الصنف، أن نقول الإمام العادل في أول وهلة وأول الأمر أن يقال المراد به الحاكم أو السلطان، يدخل فيه القاضي أيضا، يدخل به فيه كل من له ولاية على غيره، يدخل فيه الأب حينما يعدل بين أبنائه وبين من وله الله عز وجل، يدخل فيه ذلك الموظف الذي تحته أو ذلك المدير والرئيس الذي تحته عاملين يعملون تحت سلطته وولايته حينما يعدل بينهم. ولذلك يقول ابن حجر مرجحا ذلك، يقول ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. ويؤيده يقول ابن حجر ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني أن هذا اللفظ عام يدخل فيه كل من ولي شيئا. من الأمور التي ندخلها أو نتحدث عنها تحت الإمام العادل، أن نقول لماذا قدم الإمام العادل على غيره من الأصناف السبع المتبقية أو الستة المتبقية؟ لماذا قدم الإمام العادل؟ لماذا جاء أول صنف في كل روايات الحديث الإمام العادل؟ لأنه الإمام العادل إذا عدل عما نفعه جميع من تحته، ولذلك لعموم النفع به قدم، ولأن نفعه متعدي قدم، وهذه سنة الله في الخلق أن الإنسان إذا كان يلي شيئا من أمور المسلمين فعدل صلح أحوال من تحته من الرعية، وكذلك إن ظلم وكان من أولئك الذين يجرون ويظلمون من تحته فسد من تحته، فبصلاحه يكون صلاح من تحته، وبفساده يكون فساد من تحته، وبظلمه يكون ظلم من تحته، وهكذا. ولذلك قدم لعموم النفع به، لعموم النفع به. ولذلك الإمام العادل هو من يحكم بين الناس بالعدل، فلا يميل مع الهوى، ولا يرتشي بمال، ولا يضيع ما أمر الله به. فكل من أتى بما أمر الله تعالى به فهو ذلك الذي يدخل تحت لفظ العادل. كل من أتى بما أمر الله تعالى به وانتهى عما نهى الله عز وجل عنه، ولا شك أن الإمام إذا أمر بما أمر الله تعالى به لا شك أنه يصيب العدالة. الأمر الثاني أو الخصلة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ بعبادة الله. ومعنى أول هذه الأمور التي نذكرها تحت هذا الصنف أن نقول نشأ معناها نبت وابتدأ في عبادة الله، وجاء في لفظ مسلم بعبادة الله، والباء يسمونها باء المصاحبة كما يقول أهل اللغة، كما يقول الرجل: جاء زيد بمتاعه، يعني جاء ومعه مصاحبا له متاعه. وإذا قيل شاب نشأ بعبادة الله يعني أنه مصاحب لهذه العبادة، إنما نشأ عليها واستمر عليها. وقد تكون الباء كما يقول أهل اللغة بمعنى في، وهي الموافقة لرواية البخاري، لأن في رواية البخاري: وشاب نشأ في عبادة الله. الأمر الثاني الذي نذكره تحت هذه الخصلة نقول: لماذا خص الشاب؟ لماذا لم يقال صغير، أو لماذا لم يقال رجل كما قيل في بقية الأصناف؟ لماذا قيل شاب نصر على الشاب ولم يذكر غيره، لم يذكر يعني كبير في السن، أو يذكر صغير في السن، أو على الأقل يذكر رجل كما ذكر في الأصناف المتبقية؟ الجواب على ذلك أن يقال: لأن الشاب مظنة، وكذلك الشابة مظنة غلبة الشهوة وباعث الهوى، والشهوة عند الشاب والانحراف كذلك قوي، ولذلك إذا لازم الشاب منذ نشأته ومنذ أول شبابه ومنذ أول أمره لازم العبادة، كان ذلك دلالة على تقواه وغلبة ما فيه من التقوى على الهوى وعلى الشهوة وعلى ما تدفعه النفس إلى الانحراف ونحو ذلك. الأمر الثالث، قد يقول قائل: متى يدخل الرجل أو الشاب أو الشابة تحت هذا الصنف؟ نقول: أولا، من المقرر عند أهل العلم أنه لا عصمة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يوجد مسلم بلا ذنوب، بل أن من سنة الله تعالى في هذه الحياة الدنيا أنه لا بد أن يذنب الإنسان، وإلا كيف يعرف الإنسان التوبة، ذلك المقام العظيم، وكيف يتعبد الإنسان لله عز وجل بالتوبة إلا أن يذنب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وأيضا جاء في حديث أنس بن مالك عند أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وغيرها من الأحاديث التي تدل على أن الإنسان لا بد أن يذنب. وليس معناه أنه نشأ في عبادة الله أنه لا بد أن يكون من الذين لا يذنبون، لا عصمة إلا للأنبياء عليهم السلام، بل أنه لا بد من الذنب، ولا تعرف التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى والتضرع والانطراح بين يدي الله تعالى والخشوع والتذلل إلا أن يقترف الإنسان ذنبا. ولذلك ابن القيم رحمه الله، وأنا أوصي بشدة طلاب العلم وطالبات العلم أن يقرأوا كتب ابن القيم، وأقول، وهذا استطراد مني وقد استطرد في بعض الأحيان لكن لأهمية الأمر، أقول أوصي طالب العلم وطالبة العلم أن يقرأوا كتب ابن القيم، وأن يجعل الإنسان له منهجا في كتب ابن القيم فيقرأ على مدار السنين. كم سوف تعيش بإذن الله تعالى. أو إن صح التعبير نقول كم عشت فيما مضى من الزمن، أنت كنت على هذا الطريق القويم وتلك الاستقامة العظيمة، كنت زمنا طويلا، ما الذي قرأته من كتب أولئك الرجال الذين سطروا تلك الكلمات في زمن صفت فيه نفوسهم وصفت فيه قلوبهم وكانوا أقرب إلى الله جل وعلا، ولذلك بحاجة أن نقرأ كلماتهم. ولطالما أيها الإخوة يقرأ الإنسان كلاما يعيش فيه روحانية ويعيش فيه مع أولئك السلف في ما كانوا يتعبدون الله عز وجل فيه بكلماتهم التي تخاطب القلوب قبل الأذان والعقول. ولذلك أقول دائما لطالب العلم، لماذا تمر عليك السنين وأنت لم تقرأ في كتب أولئك؟ وأنا أوصيك على وجه الخصوص بكتب ابن القيم، لماذا لا تضع لك جدولا تبدأ على سبيل المثال، ودائما يبدأ بكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم رحمه الله، وهو كتاب عظيم في بابه، فيه كثير من الأمور التي نحتاجها في زمننا ونخاطب بها قلوبنا. وكذلك يبدأ في كتاب الوابل الصيب، وهو كتاب عظيم نافع في بابه. هذان الكتابان من أهم الكتب التي يبدأ بها في كتب ابن القيم، ثم يبدأ بالكتب الأخرى، مفتاح دار السعادة وبدائع الفوائد وغيرها من الكتب العظيمة لابن القيم. وأقول لا تشق على نفسك ولا تجعل وقتا وافرا للقراءة، أريد أن تجعل وقتا يسيرا تستمر فيه، فقليل دائم خير من كثير منقطع، كما هو معروف من القواعد الإيمانية التعبدية يدل عليها حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه. وتقول في رواية أخرى أيضا هي عند مسلم: كان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه، وحب الأعمال ما دوم عليه، وفي رواية ما داوم عليه صاحبه، وحب الأعمال أدومها وإن قد. ولذلك ينبغي للإنسان وينبغي لطالب العلم أن يجعل له شيئا يسيرا في قراءة تلك الرقائق، ولو تجعل 3 أيام في أسبوعك لمدة 1/3 ساعة أو 1/2 ساعة، واجعلها قراءة عند النوم أو نحو ذلك مما هو يناسب حالك، حتى تكون بعد فترة طويلة قد قيدت كثيرا من الفوائد واستفدت في كثير من الأمور. وبالمناسبة أيضا أذكر، وهذا استطراد آخر لكنه مهم لطلاب العلم، أقول ونصيحة لطلاب العلم جميعا وطالبات العلم، أقول: لا تقرأ كتابك إلا وسلاحك معك، لا تقرأ كتابك إلا وسلاحك معك. وما هو سلاحك أثناء القراءة؟ هو القلم. قيد ما تكتبه، فإن الكتابة، وكل واحد ربما لو استشعر هذا الكلام الذي أقوله ربما يقول لي بالفعل هذا الذي حصل معي. أقول كل إنسان إذا قرأ كتابا فإنه لا يرجع إليه إلا كتاب الله جل في علاه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل كتاب، كم من كتاب قرأناه ثم لم نقيد فيه فوائد، ولم نذكر فيه شيئا من ولم نستخلص ما قرأناه، أو نخرج خلاصة نجعلها في دفة الكتاب، يعني جلادة الكتاب نقيد فيها تلك الفوائد الثمينة. أقول لابد أن يكون سلاحك معك وتقيد تلك الفوائد، ولأن كل كتاب تقرأه بالجملة لا ترجع إليه. ولذلك غالب الناس وغالب أهل العلم إذا قرأوا كتابا لا يرجعون إليه، لأن الكتب كثيرة والقراءة نسأل الله السلامة والعافية نحن من أولئك الذين لا يقرؤون، وإنما يشترون، نعم يشترون الكتب ويجمعون ويزينون بها مكتباتهم، لكن القراءة تحتاج إلى جهد ومجاهدة وتحتاج إلى تعويض، وهذا استطراد آخر. والحديث في هذا المجال ذو شجون وهو مهم جدا، لكن التفصيل فيه ليس هذا هو مقامه، إلا أني أقول ملخص الكلام أن إذا قرأت أنه لا بد أن تعود نفسك على القراءة، واعلم أنك لن تعتاد على القراءة حتى تكره نفسك. أكره نفسك سنة وسنتين ثم انظر بعدها هل تستطيع أن تجلس بلا قراءة؟ لا يمكن ذلك، بل أنك تكون ممن يقرؤون بشكل مستمر وبساعات طوال. أيضا أرجع إلى تقييد الفوائد، أقول لا بد أن تجعل لكل كتاب زبدة واستخلاص استخلصته من هذا الكتاب، وذلك وأنفع طريقة، وهذا الذي أجربه أنا في الغالب، أقول أنفع طريقة في هذا، أن إذا أعجبتك فائدة من الفوائد في هذا الكتاب وهي فائدة ثمينة فرحت بها أثناء القراءة واستشعرتها واستوقفتك كثيرا، وربما قارنتها في واقعك، أو ربما كانت معلومة جديدة ونحو ذلك، فإن من أفضل وأنجح الطرق في تقييد هذه الفوائد أن تجعل دفة الكتاب يعني جلادة الكتاب تقسمها نصفين، تضع خطا في النصف، ثم بعد ذلك مثلا تقرأ في كتاب الوابل الصيد وتقرأ وتقرأ، ثم إذا وصلت إلى الصفحة العاشرة أو الصفحة مثلا 15 أعجبتك فائدة، إذا اذهب إلى دفة الكتاب ووضع رقم 15 ثم ضع رأس الفائدة وهكذا، ثم اقرأ واستمر حتى إذا جاءت مثلا صفحة 30 ووجدت فائدة عظيمة في ذلك قيد، اكتب رقم 30 ثم بعد ذلك اكتب رأس الفائدة. في نهاية قراءتك لهذا الكتاب سوف يكون عندك ملخص وأعظم فوائد استفدتها من هذا الكتاب تستفيد منها في دروسك وإلقائك وكتاباتك ومحاضراتك ونصحك للناس وإلى غير ذلك، وهذه طريقة ناجحة. إلا أن يقول الإنسان بحاجة إلى رقائق، ولا سيما في هذا الزمن، وأقول أيضا لطلاب العلم، أقول لا بد أن نجعل نصيبا لهذه الرقائق، خاصة في هذا الزمن الذي نسأل الله السلامة والعافية، كثرت الفتن تحيط بنا من كل مكان، المجالس لا تساعدنا كثيرا على أن نتحدث في أمور الآخرة، قلما تجد إنسانا يصاحبك على خير ويصاحبك ويحثك على خير، النصيحة عدمت، بل ربما عدها البعض انتقادا وهجوما وإلى غير ذلك، حتى ذهبت تلك النصيحة بين الإخوان في الله تعالى. ولذلك يحتاج الإنسان في هذا المقام إلى تلك الرقائق التي تطيب قلبه يعيش معها. وأوصي أيضا، ولو أطلت عليكم في هذا في هذه النقطة، أقول أوصي أيضا بكتاب رائع جدا اسمه مجموع رسائل ابن رجب، مجموع رسائل ابن رجب، وهو من الكتب ثمينة جدا، تقريبا في 4 مجلدات، وهو كتاب ثمين في بابه، ينبغي للإنسان أن يقتنيه ويجعله في مكتبته، ففيه كثير من الفوائد ولا سيما في طلب العلم والحث عليه، وهو مجموعة من رسائل لابن رجب، فيه مجموعة رسائل ابن رجب التي خرجت في إصدارات ورسائل بسيطة وكتيبات بسيطة، جمعوها في 4 مجلدات، ومنها يعني على سبيل المثال الفرق بين النصيحة والتعيير، ومنها أيضا ما ذئبان جائعان، ومنها يعني حديث في طلب العلم وشرح لها، كتب نافعة في بابها، ينبغي للإنسان أن يقتنيها، وينبغي لطالب العلم أن يكون ممن يتتبع تلك أو يقتني تلك الكتب. أرجع إلى ما كنا عليه في حديثنا، أقول من المقرر أنه لا بد للإنسان أن يذنب. من هو الشاب الذي نستطيع أن نطلق عليه أنه شاب نشأ في عبادة الله؟ اختلف أهل العلم على أقوال، أصح هذه الأقوال أن يقال شاب نشأ، أي ابتدأ ونبت على طاعة الله تعالى. والقول الثاني قالوا أنه هو الذي أفنى شبابه في طاعة الله تعالى. إذن القول الأول قالوا أنه منذ نعومة أظفاره في عبادة الله تعالى، يعني محبا لعبادة الله، محبا للصلاة، محبا للطاعة ونحو ذلك. ومنهم من قال لا، هو من كان في حال شبابه أكثر طاعة لله عز وجل وأقرب وأفنى شبابه في طاعة الله عز وجل، وهذا هو الذي رجحه غير واحد من أهل العلم. مال إليه ابن حجر، قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، زاد حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر قال حتى توفي على ذلك، أخرجه الجوزقي. ثم قال وفي حديث سلمان أثنى شبابه ونشاطه في عبادة الله، فقال أن المقصود في شاب نشأ في عبادة الله أي أثنى شبابه ونشاطه في عبادة الله. والقول الأول قالوا أنه من نعومة أظفاره أنه في عبادة الله تعالى، وهذا اختاره شيخنا ابن عثيمين. وهذا الأمر قبل أن أخرج منه شاب نشأ في عبادة الله تعالى، أقول هذا يدلنا على أنه ينبغي لولي الأمر وكذلك للمربية، والمربي أن يحرص على أن يربي ابنه على طاعة الله وعلى عبادة الله، ويحثهم على ما يعينهم على ذلك كحلقات تحفيظ القرآن وتردد على المساجد وطلب العلم الشرعي والدعوة إلى الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والارتباط بالرفقة الصالحة التي تعينه على ذلك، فإن من شب على شيء شاب عليه لا شك في ذلك. ولذلك ينبغي لمن كان مربيا لغيره كالأم والأب أن يحرص على أن يجعل من ابنهما شاب نشأ في عبادة الله، ولذلك يحثان على فرع الخير وأبواب الخير من نعمة أظفارهم. نأتي إلى الصنف الثالث، وهو رجل قلبه معلق في المساجد. أول أمر نذكره تحت هذا الصنف أن نقول معلق في المساجد أي محب للمساجد حبا شديدا، ومن شدة حبه للمساجد تعلق قلبه بها وإن كان جسده خارج المسجد. ليس المقصود أنه رجل قلبه معلق بالمساجد أي أنه ملازم للمسجد وأنه لا يمكث إلا في المسجد، لا، وإنما الحديث عن القلب أن قلبه معلق في المساجد، وقيل معلق يعني كالقنديل الذي وكالإنارة التي تكون في المساجد معلقة. إذن القلب هو المعلق وليس الجسد، لو كان الجسد في خارج المسجد إلا أن القلب معلق في المسجد، ولذلك المقصود في ذلك هو القلب. ولذلك جاء في رواية مسلم ما يبين، في رواية مسلم قال في رواية أخرى ورجل معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، يعني إذا خرج من المسجد قلبه معلق حتى يعود، يعني يشتاق إلى الرجوع إليه، يحب المساجد يتردد عليها إلى صلوات الجماعة ونحوها. ولذلك هذا هو المقصود. الأمر الثاني الذي نذكره تحت هذا الصنف أن نقول من كانت هذه صفته وقلبه معلق في المساجد فهذا دليل على قوة صلته بربه جل وعلا. لماذا؟ لأن المساجد إنما بنيت لتؤدى بها صلاة الفريضة الجماعة، والصلاة صلة بين العبد وربه، فإذا أحبها العبد وتعلق قلبه بها كانت دليلا على أنه يحب الصلاة التي بينه وبين الله تعالى، نسأل الله تعالى من فضله الواسع. الصنف الرابع، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وأنا أريد أسأل سؤال وأريد منكم أن تجيبوا بجواب. أقول هنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. اجتمع عليه وتفرق عليه يعني اجتمع على ماذا وتفرق على ماذا؟ أريد الإجابة، إن تسنى أن تكتبوها فهذا شيء طيب، من كان عنده اعتقاد في شيء معين يقول على الحب في الله، طيب يعني اجتمعوا على ذلك الحب وتفرقوا عليه، طيب يعني على حب الله وطاعته، على طاعة الله وافترق. طيب الإجابات صحيحة، ولذلك يخطئ البعض أن يقول يعني اجتمع عليه، الضمير هنا عليه يعود على الله تعالى، لا، وإنما يعود على الحب في الله تعالى، على الحب في الله تعالى. وبين المعنيين فرق أو لا؟ نقول بين المعنيين فرق. لماذا؟ لأنه إذا قلنا اجتمع عليه يعني اجتمع على الله تعالى، يعني أنهم لا بد في مجالسهم أن يكون هناك ذكر لله تعالى، وأنهم إذا تفرق لا بد أن يتفرق عن ذكر الله تعالى. وإنما إذا سيرنا هذا الضمير وعدناه إلى موعده إلى عوده الصحيح، وقلنا المقصود اجتمع عليه يعني اجتمع على الحب في الله، يعني إن اجتمع فهما متحبين في الله، لو لم يكن بينهما ذكر إلا أن المحبة بينهما موجودة، وتفرق وهما متحبان في الله حتى يفرق بينهما، حتى يفرق بينهما الموت. إذن المقصود أنهما داما على الحب في الله ولم يقطعاه أبدا، سواء اجتمعت أجسادهما أو لم تجتمع في الدنيا حتى فرق بينهما الموت وهما على ذلك. الأمر الثاني نقول تحت هذا الصنف أن نقول المقصود أن يكون الحب في الله حبا حقيقيا يحركه القلوب، حبا حقيقيا يحركه القلوب. وهنا أحب أن أقف وقفة مهمة جدا، نقول الحب في الله هو ذلك الحب الذي يحركه القلوب، هو ذلك الحب الحقيقي، هو ذلك الحب الذي يكون في الباطن قبل الظاهر، وليس فقط ظاهرا. هي الحب في الله ليست ألفاظا نتلفظ بها ونقول فقط إني أحبك في الله والقلب لا يجاري ذلك أو أنه بعيد عن ذلك. قد يكون من الناس أو من الصالحين من اعتاد على هذه الكلمة، كل ما لاقى شخص قال إني أحبك في الله، وربما تعود على هذه الكلمة ويقولها بلسانه ولا يتحرك قلبه معها. ولذلك هذا هو ليس هو الحب الحقيقي، إنما الحب الحقيقي هو الذي يحرك القلب. يكون الحب في الله ليس لمال ولا لجاه ولا لنسب ولا لقرابة ولا لنحو ذلك، وليس لفظا يطلق باللسان، وإنما هو محبة في الله جل وعلا. إن الحب في الله حب اجتمع فيه الإنسان مع أخيه في كل شيء يقربه إلى الله تعالى. ليس معناه أنه لا بد أن يعطيه ما يصلح له فقط، يعني أو ما يفرحه ويشرح صدره فقط. لا، الحب في الله يستوجب عليك أن تناصحه، أن تنكر عليه، أن تكون ممن يحب له الخير كما يحب لنفسه. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: حقيقة التوحيد أن لا يحب إلا لله، وتحب ما يحبه الله، فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالفرق شاسع والفرق كبير بين الحب لله والحب مع الله. ومع شديد الأسف طبعا الفرق هنا من حيث اللفظ حرف جر، ولكنه من حيث المعنى فرق شاسع كبير بعيد مدى. فرق بين الحب لله والحب مع الله. أهل التوحيد يحبون غير الله لله، يحبون غير الله يعني من الناس وغيرهم لله جل وعلا. والمشركون يحبون غير الله مع الله، يحبون أوثانهم، يحبون أصنامهم، لكنهم يحبونها محبة مع الله جل وعلا، ولذلك يصرفون لها شيئا من العبادة. وربما يدخل الإنسان في نوع من أنواع الشرك، وربما يجره الإعجاب ونحو ذلك من الأمر إلى نوع من أنواع الشرك، حتى يقدم حبيبه وما يطلبه حبيبه على أعلى مراد الله تعالى. فتجد من أسره هواه، ومن أسره ذلك الهوى المتبع، الهوى الذي ليس على ما يحبه الله جل وعلا، ذلك الهوى الذي أسره عن كثير من الطاعات كما انتشر عند بعض الشباب وعند بعض الفتيات كالإعجاب ونحو ذلك، حتى تعلق قلبه برجل، رجل شاب تعلق قلبه بشاب، وفتاة تعلق قلبها بفتاة، حتى وشيئا فشيئا، حتى صار الأمر إنما هو محبة لغير الله تعالى. حتى مع الأمر تطور الوضع، وربما أسماعكم قد صادفها أو جاء إليها شيء من تلك القصص، حتى تطور الأمر وأصبح الإنسان يقدم مراد ذلك الذي يحبه على مراد الله جل وعلا. يسمع الشاب المنادي ينادي، ويسمع تلك الإقامة للصلاة، ثم هو ينتظر شابا آخر لأنه تعلق قلبه به، ولأنه صار بينهما إعجاب ونحو ذلك، حتى أصبح يقدم مراد غير الله تعالى على مراد الله تعالى، وهذا فيه نوع من الشرك لا شك في ذلك. ولذلك أولئك الذين أشركوا بالله تعالى، أشركوا مع الله تعالى، قدموا أصنامهم وقدموا أوثانهم على محبة الله، صرفوا لها شيئا من العبادة، صرفوا لها شيئا من الطاعة، كما يصرف ذلك المعجب شيئا من الطاعة لمحبوبه الذي أسره في هواه على ما يريده الله عز وجل ويحبه. وكذلك الأمر في عند الفتيات. ومن أبرز مظاهر الإعجاب، ولا يخفاكم في ذلك، حينما يتعلق القلب من معشوق فلا يفكر إلا في محبوبه، ولا يتكلم إلا فيه، ولا يقوم إلا بخدمته، ولا يحب إلا ما يحب، ويكثر مجالسته والحديث معه الأوقات الطويلة من غير فائدة ولا مصلحة. تبادل للرسائل ووضع للرسومات والكتابات في الدفاتر وفي كل مكان، تبادل في رسائل الجوال ونحوها، يقوم بالدفاع عنه بالكلام وغيره ولو لم يكن محقا، يغار عليه ويشاكره في اللباس، يلبس كما يلبس، يشاكره في هيئته، في مشيه، في الكلام وفي كل شيء. ولو خير بين رضا الله تعالى وبين رضا محبوبه لاختار رضا معشوقه على رضا ربي، نسأل الله السلامة والعافية. ويكون في بداية الأمر يقول الإنسان إني أحبك في الله، ثم يتطور الأمر شيئا فشيئا حتى يعلق الإنسان ويعلق قلبه بغير الله تعالى. ولذلك يتنبه الإنسان لا سيما مع هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، فأصبح الشاب يهتم بالمظاهر كثيرا، وكذلك الفتاة تهتم بمظاهرها كثيرا، تخرج من منزلها. وأنا لا أقصد في ذلك صالحات، لا، ولكن أنا أقول هذا الكلام من أجل أن تنقلوه لغيركم، وإلا لا شك أننا نحسن الظن بمن يسمعنا، لأنكم أناس حريصوا على الخير ومن أبعد الناس عن ذلك الشر. ولكن أقول الشيطان حريص، وربما يدخل الإنسان بمدخل خفيف في مثل هذا، ينتبه الإنسان لمثل هذا الأمر ويرشد غيره مما وقع ووسر هواه في تلك الحفرة التي أوقعته في هوى لا يحبه الله عز وجل، بل جعلته يقدم غير محبوب الله تعالى على محبوبه جل وعلا. ولذلك يكون الأمر في أول الأمر إن يحبك في الله، ثم بعد ذلك مع الزمن ينتقل هذا الحب إلى حب لغير الله تعالى. والفرق بين هذا وبين الحب لله تعالى والحب لغير الله، الفروقات كثيرة، ولكنني والمقام ليس هذا هو مقامه حتى لا أستطرق كثيرا، لكن أقول أذكر شيئا واحدا فقط. أقول الحب في الله لا يضر معه تباعد الأجساد، وأما الحب لغير الله كالتعلق ونحوه، يكون الإنسان إذا باعد جسده عن معشوقه أو محبوبه يكون كأنه قد شغل باله. أنا اليوم ما سمعت صوتك، وأنا اليوم ما رأيتك، واليوم يكون وهذا اليوم من أشق الأيام علي، وإلى غير ذلك من الألفاظ الممجوجة التي مجت أسماعنا وأسماعكم فيها، ولكنه هو هوى وهو حفرة، نسأل الله السلامة والعافية منها. أقول الحب لله تعالى لا يضر معه تباعد الأجساد، ولذلك من تتبع كلام السلف رحمهم الله واتبع حديثهم عن ذلك وجد أنهم ماذا؟ أنهم لا يقدمون شيئا على حب الله تعالى، وأنهم كما يقول الإمام أحمد لنا أقوام يعني لا نراهم إلا مرة في السنة، هم أحب إلينا ممن نراهم كل يوم. هذا يدلك على أن الحب في الله لا يضره تباعد الأجساد، لكن الحب لغير الله يكون تباعد الأجساد عنده مصيبة عظيمة وهم وغم يعتري القلب ونحو ذلك مما تعرفونه. ولذلك السلف رحمهم الله حرصوا على المحبة في الله أشد الحرص، ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لولا صحبة الأخيار ومناجاة الحق تعالى بالأسحار ما أحببت البقاء في هذه الدار. يعني أن المحبة في الله مصاحبة الأخيار. يقول مطرف بن الشخير: أوثق أعمالي عندي حب الرجل الصالح. وقال أبو نصر بشر الحافي رحمه الله: عليك بصحبة الأخيار إن أردت الراحة في تلك الدار وتنفك من رق الأغيار. والكلام عن أخبار السلف في هذا المقام يطول، إلا أنني أقول إنهم جعلوا تلك المحبة هي محبة تقويهم على طاعة الله. وأنقلوا إلى محور تربوي آخر تحت هذا الصنف، وهو أن المحبة في الله هي تلك المحبة التي تزيد من إيماني، هي تلك المحبة التي تقربني إلى الله تعالى، هي تلك المحبة التي ليست لجاه ولا لمنصب ولا لمصلحة من مصالح الدنيا، وإنما هي لله تعالى، وهي محبة تجعلني أقترب من ذلك الشخص لما عنده من الخير، يزداد به إيماني، يزداد به تقوى، يقربني إلى الله تعالى بما يدلني فيه على الخير، وليس أنه واسطة، لا، وإنما هذا نوع من الشرك، وإنما ما يدلني على عليه من الخير أكون قريبا من الله عز وجل. ولذلك ومع شديد الأسف، وهنا وقفة تربوية أخرى تحت هذا الصنف، أقول أيها الإخوة: ما أعظم وما أكثر ما يكون هناك مصاحبة الأخيار والتردد على مجالس الصالحين والصالحات، ولكننا مع شديد الأسف نجد تلك المجالس تغيرت، وتلك المجالس أصبحت الحديث فيها حديث على الدنيا، وأصبحت اهتمامات بعض الصالحين وبعض الصالحات إنما هي للدنيا، أصبحت اهتمامات زائدة في الملبس ونحو ذلك. لا بأس في ذلك في موضعه، ولا بأس أن تتجمل المرأة، بل هو أمر مطلوب وربما يكون مشروع في بعض الأحيان، ولكن أن يزيد هذا ويزيد هذا الاهتمام فيصبح محبوبة تلك الصالحة وذلك الصالح من أمور الدنيا والتزين والتزخرف ونحوها، ما يزاحم ما يحبه الله عز وجل من الطاعات، حتى لا يكون في القلب أي شيء كثير من تلك الطاعات، إن هذه هي أعظم مصيبة. إن تلك المجالس التي ربما نتردد إليها هي مجالس ربما هي نحسبها مجالس الصالحين، لكنهم إذا رأيتهم في حديث ما عندهم من الحسد والغل والكذب والخداع ونحوها من آفات اللسان وآفات القلوب، تلك التي مرضت بتلك الآفات، إننا نحزن والله أن يكونوا أولئك مظاهرهم مظاهر الصالحين. ذلك الحسد وذلك التغاير وذلك الحقد وذلك التعاين بين الصالحات ونحوها إن هذا إنما ناشئ من الحسد. لماذا قلوبنا أصبحت كذا هكذا؟ هل هي فعلا هي قلوب الصالحين أم لا؟ لا والله أيها الإخوة والأخوات. ولذلك نتنبه لهذا أعظم التنبه، والحديث في هذا يطول، لكنني أكتفي بما ذكرت. أقول أيضا وأرجع إلى الخصلة الرابعة، أقول إن من المحبة لله، المحبة في الله تعالى، ما يستوجب إلى أن نتناصح في الله. ليس معنى أني أحب شخصا في الله تعالى أنني لا أنصحه أو ربما أضيق صدره ونحو ذلك مما يدخل علي الشيطان المداخل. إن المحبة في الله تكون في التناصح أيضا. لماذا؟ لأنها معيار المحبة في الله، وكل ما يعمله الإنسان ويحبه ويشعر فيه بقلبه لأخيه ما يقربه لله تعالى. إذن هي لابد أن تكون محبة مصبوغة بصبغة شرعية في صبغتها وفي لبها وداخلها والعمل فيها، فلا بد أن يكون هذا الأمر. وأيضا نقول، وآخر أمر نتكلم عليه تحت هذا الخصلة، أن نقول هذه الخصلة عدها بعض أهل العلم من أيسر الخصال السبع تحققا، والحمد لله هي موجودة عند الصالحين وعند الصالحات، المحبة في الله تعالى. ولذلك ما أعظم أن يحب الإنسان وأن تحب الفتاة فتاة أخرى في الله تعالى، ثم بعد ذلك يكونون قريبا من الله عز وجل، يدخلون في هذا الفضل العظيم وهو ظل الله تعالى في ذلك اليوم العظيم الذي لا ظل إلا ظله جل وعلا. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من أولئك. الخامس، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. من الأمور التي نذكرها تحت هذا الصنف أن نقول دعته أي طلبته إلى فعل الفاحشة. وتأمل، هذه أولى الدواعي، دعته امرأة، دعته امرأة، إذن هي التي طلبته. وأيضا حتى يتصور الأمر عند من يستمعون أيضا، نقول أيضا لو قلبنا النتيجة، لو كان أيضا رجل دعا امرأة لفعل الفاحشة يدخل في هذا الحديث، لأن المرأة والرجل يدخلان في هذا الحديث أيضا، ولكن إذا قلنا المرأة فإننا نقلب هذا المعنى ونقلب الجنس في ذلك. أقول رجل دعته امرأة، هذا أول الدواعي، وتأملوا. ثاني، هذه الدواعي ذات منصب، والمنصب في إذا أطلق وإنما يراد فيه الأصل، أي يعني نسبه شريف، أو يراد فيه الشرف، عفوا، يراد فيه الأصل يعني أصله رفيع، والشرف بما نال من حظوة ونحوها أو مال، هذا هو الذي يقصد فيه المنصب. وأيضا الثالث، هذه الدواعي وجمال، ولكنه ماذا قال؟ قال إني أخاف الله. وأيضا نقول المرأة ماذا تقول؟ تقول إني أخاف الله. ولذلك هذه الأمور والدواعي الثلاث مع تحققها وهي مغريات عند الناس. ولماذا خص المنصب والجمال؟ لأن الناس اليوم يتقاتلون على هذين الصنفين وهاتين الخصلتين. الناس يتقاتلون على خصلة من هذه الخصال، إما المنصب وإما الجمال، فكيف لو اجتمعت؟ لا شك أنه يكون المخاصمة والمشاحة في ذلك أعظم. ومع ذلك قال إني أخاف الله. يقول الإمام القرطبي رحمه الله كلاما عظيما في هذا، يقول وامتناعه لذلك، يعني مع وجود هذه الدواعي، يقول وامتناعه لذلك دليل على عظيم معرفته بالله تعالى وشدة خوفه من عقابه ومتين تقواه وحيائه من الله تعالى. وهذا هو المقام اليوسفي، يقصد به مقام يوسف عليه السلام. الخصلة أو قبل ذلك مما يذكر تحت هذه الخصلة، قوله إني أخاف الله، الخوف من الله والرهبة من عذابه. فالذي منعه من فحشة هو الخوف من الله لا سببا آخر، ليس لأنه لم يستطع على ذلك، وليس لأنه لم يستطع أو أنه الخوف من أبيها أو خوف من الناس أو خوف من الهيئة أو خوف من أحد، لا، وإنما الخوف من الله تعالى حتى يدخل في هذا الصنف. قال إني أخاف الله. يقول أهل العلم يحتمل أنه قالها بقلبه ليزجر نفسه، قالها بقلبه ليزجر نفسه، ويحتمل أنه قالها بلسانه ليزجرها على الفاحشة ويذكرها بالله وليعتذر إليها أنني لم أفعل ذلك إلا خوفا من الله تعالى. وهذا لا شك أنه فيه دلالة على شدة خوفي من الله تعالى. الصنف السادس، رجل تصدق بصدقة فأخذها فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أول هذه المباحث أن نقول جاء في رواية مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، إذن الإنفاق يكون بالشمال في رواية مسلم، ولكن هذه الرواية مقلوبة. ولذلك هو الصحيح ما تنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما هي رواية البخاري. ولذلك يقولون أهل العلم أن رواية مسلم فيها قلب، مقلوبة. الراوي يريد أن يقول ما تنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. لماذا؟ لأن المعهود من النفقة إنما هي اليد اليمنى لا غيرها. الأمر الثاني الذي يذكر تحت هذا الصنف أن نقول قوله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، المقصود بذلك شدة المبالغة في الإخفاء، وليس المقصود بذلك على ظاهر الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق فإنه يخفي شماله وراء ظهره، لا، وإنما المقصود في ذلك أن هذه الشمال مع قربها من اليمين إلا أن الإنسان حرص تمام الحرص على أن يخفيها، فلو قدر أن هذه الشمال رجل آخر أو امرأة أخرى حولها وتصدقت حتى لا تعلم هذه المرأة وهذا الرجل، فالمقصود شدة المبالغة لا إخفاء الشمال على اليمين، لأنه لا فائدة من إخفاء الشمال على اليمين، وإنما المراد في ذلك المبالغة في الأمر. الأمر الثالث أن نقول قوله تصدق بصدقة، صدقة نكرة، والنكرة تفيد العموم، إذا تصدق بأي صدقة، والصدقة على نوعين، إما واجبة كالزكاة وإما مستحبة كسائر التطوعات، فإذا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله، إذن قوله صدقة وتنكير الصدقة فيه دلالة على أن الأصل في الصدقة الإخفاء، سواء كانت صدقة واجبة أو صدقة مستحبة، ولذلك اختلف أهل العلم في هذا على قولين. يقولون أهل العلم في ذلك منهم من قال أن الأصل في الصدقة الواجبة كالزكاة الظهور وأن يظهرها، وهذا قول جماعة من أهل العلم بل أكثر أهل العلم كما نقل النووي، وقال إذا كانت صدقة تطوع فإن الأفضل أن يخفيها، والأظهر والله أعلم وهو القول الثاني، وهو الأظهر والله أعلم أن الأصل في الصدقة أن تكون مخفية إلا إذا دعت الحاجة لإظهارها. نقول الأصل في الصدقة أن تكون مخفية سواء كانت واجبة أو كانت مسنونة، أن تكون مخفية إلا إن دعت الحاجة لإظهارها فإن الأفضل أن تظهر. ويدل على ذلك، نقول الدليل على ذلك من وجهين، من دليل نظري ومن دليل أيضا عقلي. نقول دل على ذلك النقل والعقل. أما النقل، وإذا قيل عند أهل العلم النقل المقصود به ما نقل إلينا من الوحي من الكتاب والسنة، والعقل يعني دل عليه العقل والحكمة في ذلك. إذا من خلال النقل ما الذي دل على ذلك؟ دل على ذلك حديث الباب حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق بصدقة، وهذه نكرة تفيد العموم فيدخل فيها الواجبة والمستحبة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الدليل الثاني قول الله تعالى إن تبدوا الصدقات يعني تظهروها، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن الإخفاء هو خير لكم، وخير هنا بمعنى أخير، ولأن كل كلمة خير إنما معنى يعني نقول لا تأتي اسم تفضيل على هذا اللفظ خير، فلان خير من فلان يعني أخير من فلان فهو خير لكم. واختلف أهل العلم في هذه الآية، فبعضهم قال أن المقصود بها صدقة الواجبة وبعضهم قال أنها صدقة مستحبة. على كل حال هي آية عامة يدخل فيها عموم الصدقات. أيضا نقول هذا من حيث النقل، من حيث العقل ومن حيث النظر أن نقول الأصل في ذلك صدقة السر. لماذا؟ لأن في صدقة السر يتحقق ثلاثة أمور، أما في صدقة العلن يتحقق أمر واحد. في صدقة السر تتحقق ثلاثة أمور، أول هذه الأمور أن في صدقة السر إيصال الخير وهذه النفقة والنفع للفقير وسد حاجته، وهذه أيضا تحصل في صدقة العلن أيضا. إذن هذه الخصلة وهذه الفائدة تشترك فيها السر والعلن أيضا. الأمر الثاني نقول الذي يتحقق في صدقة السر هو أن في صدقة السر مراعاة لحال الفقير واحترام لشعوره، فكثير يعني تصوري أنت أن فقير مستحق للزكاة، الفقير ما يريدك أن تعطيه الزكاة أمام الناس احتراما لشعوره وفقره حتى لا يعلم الناس بذلك، وكثير من الناس ومع فقره وشدة حاجته واستحقاقه للزكاة لا يريد أن تعطيه أمام الناس، فاحتراما لشعوره، وهذا الأمر يتحقق في صدقة السر لا يتحقق في صدقة العلن. ولذلك امتدح الله عز وجل، وكثير هناك أولئك المتعففون الذين يعني لا يظن الناس أنهم فقراء وهم فقراء، لكنهم التعفف حبسهم على أن يسألوا الناس شيئا. فهذا المتعفف ما تعفف ولم يسأل تلك الصدقة إلا لأنه لا يريد أن يظهر للناس أنه فقير، فكيف تأتي أنت بصدقة الزكاة وتعطيه علنا أمام الناس؟ وامتدح الله عز وجل أولئك المتعففون، فقال الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ما منعهم إلا التعفف من ذلك. الأمر الثالث مما يتحقق في صدقة السر وهو لا يتحقق في صدقة العلن، أن صدقة السر أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، وكلما كان الإنسان تصدق بصدقة لا يراه أحد هذه صدقة لم يخالطها شيء، ويبقى أن يخالطها أمر آخر فقط. الرياء لا يخالطها بتاتا إن شاء الله، لا يخالطها إذا تصدق الإنسان أثناء سره، ولكن يخالطها أمر آخر من أمراض القلب وهو الإعجاب، يعجب بهذه الصدقة فحتى يذهب أجره، وربما يمن في هذه الصدقة حتى يذهب أجرها. ولكن نقول هي أقرب للإخلاص من صدقة العلن، ولذلك نقول أفضل في العموم سواء صدقة واجبة أو صدقة مستحبة، الأفضل فيها أن تكون سرا، لكن صدقة العلن قد تكون أفضل في بعض الأحيان إذا دعت الحاجة لذلك. مثال ذلك أن يتهم، كان يكون تاجر من التجار يتهم في أنه لا يخرج زكاته، فلا بأس أن يظهر ذلك ويقول بل أنني أخرج زكاتي، أو ربما يظهرها أمام الناس أنه يخرج زكاته حتى ينفي عنه تلك التهمة. أيضا ربما مثال آخر، قد يحتاج الإنسان إلى العلن حينما يكون الإنسان قدوة يقتدى به، إذا تصدق مجموعة من الناس، يعني هناك من الناس من هو مثلا صاحب علم صاحب رفعة ونحو ذلك، إذا تصدق الناس معه، تصدق الناس مع لأنهم يعلمون أنه لا يتصدق ولا يضع صدق إلا في مواضيع، فإذا رأوه تصدق. إذا كان الإنسان قدوة في هذا المجال فلا بأس أن يظهر هذه الصدقة ليدل غيره وليتصدق غيره بفضل صدقته بما تصدق بمثل ما تصدق هو أيضا، لكن نقول هذا بشرط أن لا يعتريه رياء. إذا اعتراه رياء فالأفضل أن يتصدق بالسر يحافظ على الإخلاص وهو لب كل عبادة. إذن هذا هو تحرير المسألة في السر والعلن. نأتي إلى الصنف السابع والأخير في درسنا اليوم، أن نقول رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قول النبي صلى الله عليه وسلم ففاضت عيناه، أسألكم هل العين تفيض؟ هل العين تفيض؟ الذي يفيض هو ذلك الشيء المائع، إذن الذي يفيض هو ذلك الدم. إذا فاضت عيناه يعني سالت دموع عينيه، والعين لا تفيض، وإنما الذي يفيض هو الدم، وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها هي التي فاضت، وهذا يسمى عند أهل البلاغة مجاز مرسل. الأمر الثاني تحت هذا الصنف أن نقول ذكر الله خاليا، والذكر خاليا إما أن يكون بالتذكر بالقلب والتفكر، وإما أن يكون بالذكر باللسان. وخاليا أي في موضع خال ليس فيه أحد من الناس، ليكون أبعد عن الرياء وأقرب للإخلاص. ومنهم من قال خاليا أي خاليا من الالتفات إلى غير الله تعالى، وإنما اختلى بربه جل وعلا، لا يلتفت قلبه إلا إلى ربه جل وعلا. قال القرطبي كلاما جميلا يحسن بنا أن نذكره، يقول فيض العين بكاؤها، وهو على حسب حال الذاكر وبحسب ما ينكشف له من أوصافه تعالى، فإن انكشف له غضبه فبكاؤه عن خوف، وإن انكشف له جماله وجلاله فبكاؤه عن محبة وشوق يعني إلى الله تعالى، وهكذا يتلون الذاكر بتلون ما يذكر من الأسماء والصفات. الأمر الثالث تحت هذا الصنف أن نقول في إيراد هذه الخصلة فضل البكاء من خشية الله تعالى أو شوقا لما عند الله تعالى، وأعظم شوق لذلك هو النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى، فأسأل الله عز وجل أن لا يحرمني وإياكم من ذلك. هذا هو ما تم ذكره بإيجاز عن أولئك السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. آخر مبحث في حديثنا اليوم وأفتح المجال للأسئلة، أقول سادس المبحث السادس في ذلك، ذكر الرجل هنا رجل 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 قلبه معلق في المساجد، رجل لا يتحب في الله، رجل دعته امرأة، رجل تصدق بصدقة، رجل رجل ذكر، ليس لذكر الرجل هنا خصوصية ولا مفهوم له كما يقول أهل العلم، فليس المراد أنه لا يدخل في هذا الفضل إلا الرجال، بل تشترك النساء مع الرجال فيما ذكر سابقا، ويستثنى من ذلك خصلتان. ما هما؟ أنا أسأل الآن، ما هما هاتان الخصلتان التي استثناها أهل العلم من ذلك؟ نعم، أريد الإجابة لو طرف المساجد، رجل قلبه معلق في المساجد. طيب هذا الأمر الأول. الثاني الإمام العادل، الإمام العادل. إذن هاتان الخصلتان هما اللتان استثناها أهل العلم أن المرأة لا تدخل فيها، ونقول ليس على إطلاق هذا الأمر، وإنما قد تدخل المرأة في الإمام العادل، قد تدخل المرأة في الإمام العادل. وإذا تفهمنا معنى الإمام العادل وأنه ليس محصورا على الحاكم والسلطان، نعم من حيث الإمامة العظمى فنقول هذا خاص بالرجال، الإمامة العظمى، لأن الإمامة لا تكون إلا للرجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لن يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولكن إذا أردنا الإمامة بكل شؤونها ومع فروعها فإنه يدخل في ذلك ماذا؟ يدخل في ذلك أيضا المرأة حينما تعدل بين بنيها، وحينما تعدل بين من تحتها مديرة المدرسة، حينما تعدل من تحتها بين من تحتها ونحو ذلك، حينما يعدل في ذلك فإنه يدخل في هذا الفضل. إذن المرأة أيضا تدخل في هذا الصنف ليس على إطلاقه وإنما في بعض فروعه. وأما رجل قلبه معلق في المساجد أيضا على قول بعض أهل العلم ليس على إطلاقه، لأنه قيل إذا كان معلق قلب المرأة بالصلاة هل معنى هذا أنها تدخل في هذا الفضل؟ من أهل العلم قال ذلك، أي قالوا لأنه لماذا يكون معلق قلب الرجل في المساجد إلا للصلاة؟ فهل نقول أنه إذا كان قلب الرجل أو قلب المرأة متعلق بذات العبادة أولى من أن يكون متعلق، يعني دخولها في هذا الفضل أولى من أن يكون تعلق في مكان العبادة؟ من أهل العلم قال ذلك، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين، وهذا فضل الله عز وجل الواسع. وذلك على ترجيح هذا القول أن نقول أن المرأة إذا كان قلبها معلق في الصلاة، تحب الصلاة، تحب أن تصلي، تتردد على الصلاة، تحب هذه الصلة التي بينها وبين الله جل وعلا، فإنها تدخل في هذا الفضل. إذن أيضا نقول في هذا الصنف أنه ليس على إطلاقه، وأنما ربما في بعض فروعه، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين. وأن في غيرها من المواضع فالأمر ظاهر وواضح أن المرأة تدخل مع الرجل في هذا، وأن الحديث ليس خاصا في الرجال. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يدخلون بهذا الفضل العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرشدنا جميعا لأن نكون من سبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولكن وأختم بهذه الهمسة البسيطة وأقول أيها الإخوة والأخوات، أحسنوا الظن بالله عز وجل، تنالوا ما عند الله عز وجل. كثير منا نقول يعني يستبعد كثير من الأشياء، يأتي إلى دعائي ويستبعد، ويأتي إلى صلاتي ويستبعد، ليس هذا هو حال السلف. صحيح أن السلف مشفقون من خوفهم من عدم تقبل العبادة، لكن ليس يصل بهم الأمر إلى القنوط ويقول الإنسان لن يأتيني هذا الأمر، فهذا قنوط، وهو قنوط من رحمة الله، كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من كبائر الذنوب القلبية التي ربما يدخل فيها الإنسان ومن حيث لا يشعر. ولذلك نقول الإنسان أحسن الظن بالله تعالى، واعمل بخصلة من هذه الخصال، فربما هذه الخصال كلها تنال هذا الفضل العظيم الواسع من الله جل في علاه، لأن الله عز وجل قال أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، وهذا هو الله جل في علاه هو القائل ذلك. ولذلك أحسن الظن بالله تعالى تنال ما عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن نكون كذلك. هذا الحديث هو أحد الحديث الذي نشرحها في شرحنا لصحيح مسلم، ذكرته لكم أيضا من باب أنكم تشتركون معنا في هذا المجلس العظيم. أشكر غرفة المنارة على تنسيقهم لذلك، وأشكر أيضا غرفة ملتقى الداعيات على تنسيقهم لذلك، وأشكر أيضا غرفة المغتربون على ذلك، وغرفة المصابيح، ومعا إلى الله غرفة معا إلى الله تعالى، وغيرها من الغرف التي لم أذكرها. أشكرهم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمكم أجر هذه المجالس، وأستقبل أسئلتكم. وأنا أقول لمن كان حاضرا معنا، أقول حتى لا أطيل عليه، من أراد أن يخرج فعذره معه لأنني أطلت عليكم كثيرا. والآن أجيب على بعض الأسئلة لا كلها. أقول في الغرفة، غرفة الملتقى، لو جمعتم لي الأسئلة في الخاص كان أفضل، إن استطعتم ذلك أجيب على الأسئلة في الغرف الأخرى. يقول السؤال الأول، يقول ما حكم من يستمع للقرآن من المسجل أو من الكمبيوتر أو من التلفون ويركب السماعات ثم بعض الأحيان ينام وهو على الفراش؟ أقول إن شاء الله أنه لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. يعني كان يكون الإنسان عند فراشه ويحب أن يسمع القرآن حتى ينام ثم ينطفئ المسجل أو نحو ذلك من نفسه، إن شاء الله أنه لا بأس في ذلك، لأنه لا تعارض مع قول الله عز وجل إذا قول القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لأنه في ذلك هو أنصت، لم يتكلم وإنما أنصت، لكنه غلبه النوم عن ذلك. وأذكر أنني سألته الشيخ سليمان علوان عن هذه المسألة بالذات وأجاب كما أجبت إليكم. يقول ما هو السلاح الذي يكون معي عند القراءة؟ قلت القلم، قلم، وهذا من باب المجاز وليس معناه أنه سلاح على حقيقته، لكن هو يعتبر سلاح للقارئ. طيب، يقول هنا هل حديث أننا قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا كنا لا نشبع هل هذا حديث صحيح؟ ليس بصحيح، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف ولا يليق بالصحابة رضي الله عنهم، بل أنهم رحمهم الله لم يكن يجدوا كثيرا مما نجد اليوم، ولذلك هذا حديث ضعيف لا متن ولا سندا أيضا. كيف تكون الصدقة بالليل؟ يقول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. ليس المقصود يعني أنه المقصود أنه يعني استحسان الصدقة بالليل، لا، وإنما المقصود أنهم يتصدقون في كل الأوقات وكل الأحوال سواء كان ليلا أو نهارا، وأنه لا يمنعهم حال من حال. طيب، يقول هل يجوز أن تصلى صلاة الضحى، هل يجوز أن نصلي صلاة الضحى وأجمع معها نية صلاة سنة الوضوء، أي ركعتان أجمع فيهما نية الضحى مع سنة الوضوء؟ أقول تحرير هذه المسألة أن السنة على قسمين، نفل مطلق ونفل معين، نفل وبعض أهل العلم سمي مقيد، نفل مطلق ونفل مقيد. المطلق ما هو؟ المطلق كان يأتي شخص ويقول أريد أن أصلي لله تعالى ركعتين، أي ركعتين، يقول الآن عندي وقت مثلا أريد أحب أن أصلي فأصلي لله ركعة، هذا مطلق. طيب، المقيد اختلف أهل العلم في تعريف المقيد، من أهل العلم قال أن المقيد هو ما قيد بوقت، يعني مثلا سنة الظهر، سنة الضحى، سنة الوتر ونحو ذلك كلها مقيدة بوقت، إذا هذا مقيد. منهم من قال أنه مقيد يعني مقيد بمكان، كان يكون مثلا تحيط المسجد، منهم من يقول أو مثلا الصلاة في الروضة في المسجد النبوي، أو مثلا منهم من يقول مقيد يعني مقيد في حال كصلاة الاستخارة أو القدوم من السفر ونحو ذلك. على كل حال أضبط شيئا نقول المقيد هو مقيد بوقت وهو أضبط شيء، وقد يدخل معه الحال والمكان في بعض الأحيان، إلا لا نقول أنها أنه يعني إذا كان مقيدا بمكان أنه يعتبر نفل مقيد، لا، لأنه مثلا تحية المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ركعتين نكرة، أي ركعتين يعني أي ركعتين، وهذه النكرة تفيد العموم، فلو دخل الإنسان وصلى ركعتين يعني سنة الفجر القبلية فصدق عليه أنه صلى ركعتين. وأما السؤال على وجه الخصوص هنا، الانتقال من مقيد إلى الجمع بين مقيد ومقيد لا يصح، الجمع بين مقيد ومقيد لا يصح، لأنه لا بد كل واحد له نية لوحده. كان يقول مثلا الإنسان أنا أريد أن أصلي هذه واحتسبها مثلا من قيام الليل ركعتين واحتسبها صلاة العشاء أيضا، نقول هذا لا يصح أيضا. أو يقوم الإنسان مثلا بعد طلوع الشمس غلبه نوم وفاتته صلاة مثلا الفجر، صلى صلاة الفجر ثم بعد ذلك بعد صلاة الفجر قال أنا ما صليت سنة الفجر أريد أن أصلي سنة الفجر، لماذا لم أجمع لا أجمع معها سنة الفجر والضحى؟ نقول لا يصح ذلك. أتمنى أن لا ترفعوا لي أسئلة، يكفي هذه الأسئلة التي رفعتموها حتى لا نطيل عليكم. أقول أرجع مرة أخرى، أقول المقيد مع المقيد لا يمكن الجمع بينهما، أما المقيد مع شيء آخر فلا بأس في ذلك. ركعتي الوضوء، قال بلال حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أني أسمع دفن عليك في الجنة أخبرني بأرجع عمل عملته يا بلال، والحديث جاء في صحيح البخاري، قال ما عملت عملا إلا أني لم أتطهر من ساعة في ساعة من ليل أو في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما قدر لي. فالصلاة ركعتين إن شاء الله أنه يدخل فيها ركعتي الضحى. لماذا؟ لأنه صلاة ركعتين تعد مطلقة. يعني أنا أسألكم سؤال الآن، الإنسان حينما يأتي ويتوضأ ويريد أن يصلي بعد وضوئه ركعتين وأيضا يريد أن يصلي الضحى، إذا صلى الضحى هل نقول أيضا أنه صلى بعد وضوء ركعتين؟ نقول نعم، يعني اللفظ العام يطلق عليه أنه صلى ركعتين، إلا أنني أقول الإنسان الأفضل أن يصلي ركعتي الوضوء لوحدها وركعتي الضحى لوحدها، هذا أفضل، وخروج خروج من خلاف. يقول يا ليت تبين لنا ضابط الحب في الله، هل هو التلازم؟ لا، ليس هو التلازم، ليس هو التلازم، وأنا مقصود يعني ليس التلازم، ليس التلازم في الأجساد، يعني أقوال السلف المتبع لأقوال السلف يجد أنهم لا يتو... حتى الصحابة رضي الله عنهم حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم من كان بالعراق، منهم من كان بالشام، منهم من كان بالحجاز، ويحبون بعضهم حبا جما في الله تعالى، إلا أنهم لن يمنعهم ذلك عدم تلازمهم أن تنتفي المحبة لله، لا، وإنما يكون المقصود بالحب في الله هو الحب الذي كان يعني إنما كان لله عز وجل فيما يحبه الله عز وجل، في التناصح، في الاجتماع، في مبادرته لما يحب، حينما تكون عنده مناسبة تبادره لأنك تحبه في الله قريب منك أو نحو ذلك، هذا كله يدخل فيه، ليس المقصود به التلازم، بل أن السلف رحمهم الله كانوا لا يرون بعضهم يعني أزمانا طويلة، الإمام أحمد يقول إن لنا أقوام لا نراهم في السنة إلا مرة واحدة ومع ذلك هم أحبوا إلينا مما نراه كل يوم. الإمام أحمد بن حنبل له قصة عجيبة، ولو أطلت عليكم، له قصة مع سفيان الثوري، أنه جاء هو سفيان وانطلق من العراق يريدان أن يزور عبد الرزاق. عبد الرزاق كان أين؟ كان في اليمن. تأملوا بعد المسافة من العراق إلى اليمن، الإمام أحمد يسمع بعبد الرزاق صاحب مصنف، مصنف عبد الرزاق، طبعا الإمام عبد الرزاق صاحب المصنف يعد من شيوخ الإمام أحمد صاحب المسند. الإمام أحمد وسفيان أراد أن يذهب إلى عبد الرزاق في اليمن زيارة له في الله وحبا له، ولكي يسمعوا منه ويتعلموا الحديث ويسمعوا من الحديث ويحفظوا ويقيدوا منه. تأمنوا هذه المسافة، ليس عندهم سيارات، ليس عندهم وسائل حديثة، يمشون على أقدامهم من العراق إلى اليمن، والإمام أحمد يسمع بعبد الرزاق لكن لم يراه، عبد الرزاق يسمع بالإمام أحمد لكنه لم يراه، عفوا ليس سفيان الثوري الثاني وإنما هو يحيى بن معين. خرج الإمام أحمد ويحيى بن معين من العراق وقال نريد أن نمر مكة ونعتمر، ثم على يعني الذي يخرج من العراق الى اليمن لابد ان يمر بارض الحجاز، وعليه لابد ان يطوف، يعني لهم فرصه عظيمه هذه تعد لان يعتمروا، فقال نريد ان نعتمر ثم نكمل نذهب الى عبد الرزاق في اليمن. ذهب واحرم وطاف بالبيت، وهما يطوف بالبيت يحيى بن معين راى عبد الرزاق يطوف في البيت، جاء من اليمن ليعتمر مصادفه هكذا بتوفيق من الله تعالى. فقال يحيى بن معين هذا عبد الرزاق يا إمام أحمد، هذا عبد الرزاق، يعني هذه فرصة عظيمة، بدل أن نذهب إليه باليمن نجلس إليه وفي مكة. ولما طاف وجلس في عند قريب من الكعبة قال يحيى بن معين للإمام أحمد هذا هو عبد الرزاق، فصافحه الإمام أحمد ورحب به وأثنى عليه خيرا، قال يحيى بن معين لعبد الرزاق هذا هو الإمام أحمد، عرف به وسلم عليه عبد الرزاق وأثنى عليه لأنه يعرفه وأنه فتن والفتن المعروفة بالقول في خلق القرآن، وأثنى عليه خيرا وجلس وتحدث قليلا ثم قام عبد الرزاق. قال يحيى بن معين يا إمام، يقصد الإمام أحمد، يا أحمد ألا تريد أن نسع منه هنا بدل نذهب إلى اليمن، يعني كفينا المؤونة. فقال الإمام أحمد واسمعوا هذه الكلمة عظيمة تدل على الحب في الله، قال لا أغير نيتي على أخي، لابد أن أذهب إليه باليمن وأجلس عنده في اليمن. وذهب بالفعل إلى اليمن وجلس إلى عبد الرزاق دون أن يعلمه في النية. وأقول يعني لا يقصد يعني الذي جرى لهذا الكلام لا يقصد فيه التلازم، وإنما المقصود به أن يكون التناصف فيما بينهم، أن يكون المحبة يزوره في الله، يجلس له في الله، وتكون محبتهم وجلوسهم كلها في طاعة الله، ولو يتكلموا في طاعة الله إلا أنهم يجتمع يتقوى العبادة أو نحو ذلك من الأمور. يقول يا شيخ أنت قلت في درس من الدروس أن من المنهي أن يقلن الرجل بين التمرتين، هل هذا خاص بالتمر أو بكل الأطعمة؟ ذكرنا لكم ذلك في الدروس السابقة، وأنه ليس خاص في التمر، وأنه ضربوا المثال على التمر لأنه هو الموجود عندهم، فلو الإنسان مثلا يأكل زيتونة على سبيل المثال ليس له أن يأخذ اثنتين حتى يستأذن من عنده. هذا إذا كان الطعام فيه مشاحة يعني الجميع يطمع بما في هذا الإناء فالإنسان لا يأخذ اثنتين. جاء في الصحيح من حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن الرجل أخاه. لماذا يستأذن الرجل أخاه؟ لأنه هناك مشاحة على هذا الطعام. إذا المشاحة ليست فقط بالتمر وإنما أيضا في الأمور الأخرى. فإذا كان هناك مشاحة فلا يأكل حتى يستأذن. فإذا كان يريد أن يقرن بين اثنتين يعني يستأذنه ويقول يعني نفتح المجال من أراد أن يأكل اثنتين فليأكل ونحو ذلك. يقول هل الرجل فاضت عيناه تكون من الخوف من الله ولا الرجاء؟ من الأمرين. يعني رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وتقدم معنا قول ابن القرطبي رحمه الله أنه إذا تلوى على والنظر إلى الله عز وجل كانت رجاء لما عند الله عز وجل. طيب سؤال آخر يقول هل الدهان بالزيت وعدم الغسل بعد ذلك بالصابون لا يعطي الوضوء حقه؟ نقول الدهان يعني لا يمنع وصول الماء إلى الشعر على الصحيح وأنه لا بأس به ولا يعني إذا كانت المرأة قد دهنت شعرها فليس معناه أنه لا بد أن تغسل شعرها حتى يذهب هذا الدهون بالشامبو ونحوه ثم بعد ذلك تتوضأ. لا، لأن الدهان لا يمنع وصول الماء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهل ملبدا رأسه والنبي صلى الله عليه وسلم ملبد رأسه بعد ذلك توضأ وضوء أكثر من مرة ومع ذلك لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم ما لصق بشعره. طيب سؤال هنا يقول هل يجوز ما قولكم بعبارة تقبل الله لمن صلى؟ هل هذا أنا أتكلم عنه في دروس سابقة. نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان سنة لأمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان دعاء يدعى في هذا الموضع لا يعني قاله الصحابة ولم يؤثر ذلك عنهم. وكل شيء القاعدة الأصولية عند أهل العلم أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فالتعبد به بدعة. فالتعبد به بدعة. فلذلك الإنسان لا يقول بعد كل صلاة تقبل الله تقبل الله، يقول الإنسان لأن هذا الدعاء أن تقول أنا أريد أن أدعو لهم بالقبول ونحو ذلك. نقولها ادعو لهم اذكر الله كما تشاء، لكن لا تقيد هذا في أحوال محددة لأن التقييد يحتاج إلى دليل، وهذا شيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعلوه، ولذلك لا تفعله اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب نتوقف هنا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه ونجعلني وإياكم هداة مهتدين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكركم على حسن الإنصات والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.